بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير في كتاب التفسير: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا الآيات. لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذكر على ذلك وعدم مللهم، ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم، فقال: وقال الذين كفروا لرسلهم متوعدين لهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وهذا أبلغ ما يكون من رد، وليس بعد هذا فيهم مطمع، لأنه ما كفاهم أن عرضوا عن الهدى، بل توعدوهم بإخراج من ديارهم ونسبوها إلى أنفسهم، وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيها، وهذا من أعظم الظلم. فإن الله أخرج عباده إلى الأرض وأمرهم بعبادته، وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته، فمن استعان بذلك على عبادة الله حل له ذلك وخرج من التبعة، ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي لم يكن ذلك خالصا له ولم يحل له. فعلم أن أعداء الرسل في حقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل بإخراجهم منها. وإن رجعنا إلى مجرد العادة، فإن الرسل من جملة أهل بلادهم وأفراد منهم، لأي شيء يمنعونهم حقا لهم صريحا واضحا؟ هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟ ولهذا لما انتهى مكرهم برسلها هذه الحال، ما بقي حينئذ إلا أن يمضي الله أمره وينصره لأهله، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين بأنواع العقوبات، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك، أي العاقبة الحسنة التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم جزاء لمن خاف مقامي عليه في الدنيا، وراغب الله رغبة ما يعلم أنه يرى، وخاف وعيدي ما توعدت به من عصاني، فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكرمه الله والمبادرة إلى ما يحبه الله. واستفتحوا أي الكفار، أي هم الذين طلبوا واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه، فجاءهم ما استفتحوا به، وإلا فالله حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. وخاب كل جبار عنيد إن خسر في الدنيا والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد الله، واستكبر في الأرض وعاند الرسل وشاقهم من ورائه جهنم، وأي جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد، فلا بد له من ورودها، فيذاق حينئذ العذاب الشديد، ويسقى من ماء صديد في لونه وطعمه ورائحته الخبيثة، وهو في غاية الحرارة يتجرعه من العطش الشديد ولا يكاد يسيغه، فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه، وإذا وصل إلى بطنه قطع ما أتى عليه من الأمعاء، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، أن يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العذاب، وكل نوع منه من شدته يبلغ إلى الموت، ولكن الله قضى لا يموتوا، كما قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، ومن ورائه أي الجبار عيد عذاب غليظ، أي قوي شديد لا يعلم وصفه وشدته ولا يعلم وصفه بوصفه وشدته إلا الله تعالى. مثل الذين كفروا بربهم لا يخبر تعالى عن أعمال الكفار التي يعملوها، إما أن المراد بها الأعمال التي يعملوها لله بأنها في ذهابها وطلانها وضمحلالها، كضمحلال الرماد الذي هو أدق الأشياء وخفها إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد الهبوب، فإنه لا يبقي منه شيء ولا يقدر منه على شيء يذهب ويضمحل. فكذلك أعمال الكفار لا يقدرون مما كسبوا على شيء ولا على مثقال ذرة منه، لأنه مبني على الكفر والتكذيب، ذلك هو الضلال البعيد، حيث بطل سعيه مضحل عملهم. وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التي يعملوها ليكيدوا بها الحق، فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك، ومكرهم عائد عليهم، ولن يضر الله ورسوله وجنده وما معهم من الحق شيئا. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق الآيات. ينبه تعالى عباده بأنه خلق السماوات والأرض بالحق، أي ليعبده الخلق ويعرفه ويأمرهم وينهاهم ويستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات الكمال، وليعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما قادر على أن يعيدهم خلقا جديدا، ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم، وأن قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك. ولهذا قال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يحتمل أن المعنى أن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم غيركم يكونون أطوع لله منكم، ويحتمل أن المراد أن يشأ يفنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقا جديدا. ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال القيامة: وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع، بل هو سهل عليه جدا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وبرزوا أي الخلائق لله جميعا حين ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى ربهم فيقفون في أرض مستوية قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويبرزون له ولا يخفى عليهم منه خافية. فإذا برزوا صاروا يتحاجون وكل يدفع عن نفسه ويدافع ما يقدر عليه ولكن أنى لهم ذلك. فيقول الضعفاء والتابعون والمقلدون للذين استكبروا وهم متبوعون الذين هم قادة في الضلال إنا كنا لكم تبعا أي في الدنيا الذي في الدنيا أمرتمونا بالضلال وزينتموه لنا فأغويتمونا فهل أنتم اليوم مغنون عنا من عذاب الله من شيء أولو مثقال ذرة فلو قالوا أي المتبعون والرأس وغويناكم كما غوينا فلو هدانا الله لهديناكم فلا يضي أحد أحدا سواء علينا أجزعنا من العذاب أم صبرنا عليه ما لنا من محيص أي من ملجأ نلجأ إليه ولا مهرب لنا من عذاب الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآيتين أي وقال الشيطان الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع في العالم خاطبا لأهل النار ومتبريا منهم لما قضي الأمر ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله فأطيعوه فلو أطعتموه لأدركتم الفوز العظيم. ووعدتكم الخير فأخلفتكم أي لم يحصل ولن يحصل لكم ما منيتكم به من الأماني الباطلة من الأمان الباطلة. وما كان لي عليكم من سلطان أي من حجة على تأييد قولي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أي هذه نهاية ما عندي أني دعوتكم إلى مرادي وزينتم لكم فاستجبتم لاتباعا لأهوائكم وشهواتكم. فإذا كانت الحال بهذه الصورة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فأنتم السبب عليكم المدار في موجب العقاب ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم من الشدة التي أنتم بها وما أنتم بمصرخي كل له قسط من العذاب إني كفرت بما أشركتموني من قبل أي تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله فلست شريكا لله ولا تجب طاعتي إن الظالمين لأنفسهم بطاعة الشيطان لهم عذاب أليم خالدين فيه أبدا. وهذا من لطف الله بعباده أن حذرهم من طاعة الشيطان وأخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه وأنه يقصد أن يدخله النيران. وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وجنده أنه يتبرأ منهم هذه البراءة ويكفر بشركهم ولا ينبئك مثل خبير. واعلم أن الله ذكر في هذه الآيات أنه ليس له سلطان وقال في آية أخرى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة والدليل فليس له حجة أصلا على ما يدعو إليه وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي. وأما السلطان الذي أثبته فهو التسلط بالإغراء على المعاصي لأولئك يؤزهم إلى المعاصي أزا وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولما ذكر عقاب الظالمين ذكر ثواب الطائعين فقال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي قاموا بالدين قولا وعملا واعتقادا جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها بإذن ربهم أي لا بحولهم وقوتهم بل بحول الله وقوته تحيتهم فيها سلام أي يحيي بعضهم بعضا بالسلام والتحية والكلام الطيب. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة الآيات يقول تعالى لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وفروعها كشجرة طيبة وهي النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء وهي كثيرة النفع دائما تؤتي أكلها أي ثمرتها كل حين بإذن ربها. فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء دائما يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن وينتفع غيره ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يتذكرون ما أمرهم به ونهاهم عنه. فإن في ضرب الأمثال تقريبا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة، ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان، ويتضح غاية الوضوح، وهذا من رحمته وحسن تعليمه. فلله يتم الحمد وأكمله وأعمه، فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن.
للمصنف رحمه الله رسالة بعنوان شجرة الإيمان، وهي رسالة نافعة طيبة. نعم.
ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها، فقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة خبيثة المأكل والمطعم، وهي شجرة الحنظل ونحوها، اشتثت هذه الشجرة من فوق الأرض ما لها من قرار، أي من ثبوت، فلا عروق تمسكها ولا ثمرة صالحة تنتجها، بل إن وجد فيها ثمرة فهي ثمرة خبيث. كذلك كلمة الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلب، ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه، ولا ينتفع ولا يصعد إلى الله منه عمل صالح، ولا ينفع نفسه ولا ينتفع به غيره. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يخبر تعالى أنه يثبت عباده أي الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستنزم أعمال جوارحه ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند ورود الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل الميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه، كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. الآيات يقول تعالى مبينا حال المكذبين رسوله من كفار قريش وما آل إليه أمرهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ونعمة الله هي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور الدنيا والآخرة، فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها والصد عنها بأنفسهم وصدهم غيرهم، حتى أحلوا قومهم دار البوار، وهي النار حيث تسببوا لإضلالهم، فصاروا وبالا على قوم من حيث يظن نفعهم. ومن ذلك أنهم زينوا لهم خروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله، فجرى عليهم ما جرى، وقتل كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة.
هنا المصنف فسر المعنى العام بأحد المفردات: لم ترى الذين بدلوا نعمة الله، مفرد مضاف، وهي عامة، لأن القاعدة في التفسير أن المفرد المضاف يعم، فمحمد صلى الله عليه وسلم من نعم الله. نعم.
جهنم يصلونها أن يحيط بهم حرها من جميع جوانبهم وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا أي نظراء وشركاء ليضلوا عن سبيله، أي ليضلوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعوهم إلى عبادتها. قل لهم متوعدا: تمتعوا بكفركم وضلالكم قليلا، فليس ذلك بنافعكم، فإن مصيركم إلى النار، أي مآلكم ومأواكم فيها، وبئس المصير. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ألا يهطئي، قل لعبادي المؤمنين آمرا لهم بما فيه غاية صلاحهم، أي وينتهزوا الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك، يقيموا الصلاة ظاهرا وباطنا، وينفقوا مما رزقناهم أي من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلا أو كثيرا سرا وعلانية، وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته، والمستحبة كالصدقات ونحنها من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي لا ينفع فيه شيء ولا سبيل إلى استدراك ما فات إلا لا بمعارضة بيع وشراء ولا بهبة خليل وصديق، فكل امرئ له شأن يغريه، فليقدم العبد لنفسه ولينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الآيات. يخبر تعالى أنه وحده الذي خلق السماوات والأرض على اتساعهما وعظمهما، وأنزل من السماء ماء، وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب، فأخرج به بذلك الماء من الثمرات المختلفة الأنواع رزقا لكم، ورزقا لأنعامكم وسخر لكم الفلك أي السفن والمراكب التي في البحر بأمره فهو الذي يسر لكم صنعتها وأقدركم عليها وحفظها على تيار الماء لتحملكم وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه وسخر لكم الأنهار لتسقي حروثكم وأشجاركم وتشربوا منها وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لا يفتران ولا ينيان يسعيان لمصالحكم من حساب أزمنتكم وصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم وسخر لكم الليل تسكنوا فيه.
هنا قال وسخر لكم، اللام هنا لام إيش؟ لام المنافع، لام التنفيع، وإلا الشمس ليست تحت حكمنا ولا تحت تصرفنا، وإنما المقصود أن الله سخر الشمس لنا فننتفع بضوئها. نعم.
وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا من فضله وآتاكم من كل ما سألتموه ويعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجتكم مما تسألونه إياه بلسان الحال أو بلسان المقال من عام وآلات وصناعات وغير ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فضلا عن قيامكم بشكرها إن الإنسان لظلوم كفار أي هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرم على المعاصي مقصر في حقوق ربه كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله فشكر نعمه وعرف حق ربه وقام به ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم مجمل مفصل يدعو الله به العباد القيام بشكره وذكره ويحثهم على ذلك ويرغبهم في سؤاله ودعائه أنا الليل والنهار كما أن نعمته تتكرر عليه في جميع الأوقات ثم قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام الآيات أي واذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد أي الحرم آمنا فاستجاب الله دعاه شرعا وقدرا فحرمه الله في الشرع ويسر من أسباب حرمته قدر ما هو معلوم حتى إنه لم يجده ظالم بسوء إلا قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم ولما دعا له بالأمن دعا له ولبنيه بالأمن فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي اجعلني وإياهم جانبا بعيدا عن عبادتهما والإمام بها عن عبادتها والإمام بها ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها فقال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس أي ضلوا بسببها فمن تبعني على ما جئت به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين فإنه مني لتمام الموافقة ومن أحب قوما وتبعهم التحق بهم ومن عصاني فإنك غفور رحيم وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام حيث دعا للعاصي بالمغفرة والرحمة من الله والله تبارك تعالى أرحم منه بعباده لا يعذب إلا من تمرد عليه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم وذلك أنه أتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في الرضاع من الشام حتى وضعهما في مكة وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا داع ولا مجيب فأما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء فقال متضرعا متوكلا على ربه ربي إني أسكنت من ذريتي أي لا كل ذريتي لأن إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته وقوله بواد غير ذي زرع لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة ربنا ليقيموا الصلاة ليجعلهم موحدين مقيمين الصلاة لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية فمن أقامها كان مقيما لدينه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه فأجاب الله دعاه فأخرج من ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم فاستجابوا له وصاروا مقيم الصلاة وافترض الله حج هذا البيت الذي أسكر به ذريته إبراهيم وجعل فيه سرا عجيبا جاذبا للقوم فهي تحجه وتقضي منه وطرا على الدوام بل كلما أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقه وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فأجاب الله دعاه فصار يجبى إليه ثمرات كل شيء فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت والثمار فيها متوفرة والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن أي أنت أعلم بنا منا فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير والكثرة الشكر لله رب العالمين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فهبتهم من أكبر النعم، وكونهم على الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى، وكونهم أنبياء صالحين أجل وأفضل. إن ربي لسميع الدعاء، أي لقريب الإجابة من دعاه، وقد دعوته فلم يخيب رجائي، ثم دعا نفسي وذريتي فقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاستجاب الله له في ذلك كله، إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ثم قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الآيتين. هذا وعيد شديد للظالمين وتسلية للمظلومين. يقول تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، حيث أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين، فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم. فإن الله يملي للظالم ويمهله ليزداد إثما حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والظلم هاهنا يشمل الظلم فيما بين العبد وربه وظلمه لعباد الله، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تطرفوا أي لا تطرف من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل. مهطعين أي مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب، لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأ، مقنع رؤوسهم أي رافعيها، قد غلت أيديهم إلى الأذقان فارتفعت لذلك رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء أي أفئدتهم فارغة من قلوبهم، قد صعدت إلى الحناجر لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب الآيات. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، أي صف لهم صفة تلك الحال وحذرهم من الأعمال الموجبة للعذاب الذي حين يأتي في شدائده وقلاقله. فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي نادمين على ما فعلوا سائلين الرجعة في غير وقتها، ربنا أخرنا إلى أجل قريب، أي ردنا إلى الدنيا، فإنا قد أبصرنا نجب دعوتك والله يدعو إلى دار السلام ونتبع الرسل، وهذا كله لأجل التخلص من العذاب الأليم، وإلا فهم كذبة في هذا الوعد، فلو ردوا لعانوا لما نهوا عنه، ولهذا يوبخون ويقال لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، عن الدنيا وانتقال إلى الآخرة، فها قد تبين لكم حنثكم في إقسامكم وكذبكم فيما تدعون. وليس عليكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات البينات، بل سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم من أنواع العقوبات، وكيف أحل الله بهم العقوبات حين كذبوا بالآيات البينات. وضربنا لكم الأمثال الواضحة التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا أزالت، فلم تنفع فيكم تلك الآيات، بل أعرضتم ودمتم على باطلكم حتى صار ما صار، وصلتم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل. وقد مكروا أي المكذبون الرسل مكرهم الذي وصلت إراداتهم وقدرهم عليه وعند الله مكرهم أي هو محيط به علما وقدرة، فإنه عاد مكرهم عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ولقد كان مكر الكفار المكذبين الرسل بالحق ومن جاء به من عظمه لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها، أي مكروا مكرا كبارا لا يقادر قدره، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. ويدخل في هذا كل ما من مكر من المخالفين الرسل ينصر باطلا أو يبطل حقا. والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئا ولم يضر الله شيئا، وإنما ضروا أنفسهم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله الآيات. يقول تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة. فهذا لا بد من وقوعه، لأنه وعد به الصادق قولا على أسنة أصدق خلقه وهم الرسل، وهذا أعلى ما يكون من الأخبار خصوصا وهو مطابق للحكمة الإلهية والسنة الربانية والعقول الصحيحة. والله تعالى لا يعجزه شيء فإنه عزيز انتقام، أي إذا أراد أن ينتقم من أحد فإنه لا يفوته ولا يعجزه، وذلك في يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل غير السماوات. وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات، فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم، ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلم، فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتكون السماء كالمهل من شدة أهوال ذلك اليوم. ثم يطويها الله تعالى بيمينه، وبرزوا أي الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيء، لله الواحد القهار، أي المنفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالم، فكلها تحت تصرفه وتدبيره، فلا يتحرك منها متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. وترى المجرمين أي الذين وصفهم الإجرام وكثرة الذنوب في ذلك اليوم مقرنين في الأصفاد، أي يسلسل كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار، فيقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها وأبشعها، سرابيلهم أي ثيابهم من قطران، وذلك لشدة اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتن ريحها، وتغشى وجوههم التي هي أشرف ما في أبدانهم النار، أي تحيط بها وتصلاها من كل جانب، وغير الوجوه من باب أولى وأحرى. وليس هذا ظلما من الله لهم، وإنما هو جزاء لما قدموا وكسبوا، ولهذا قال تعالى ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر بالعدل والقسط الذي لا جور فيه بوجه من الوجوه، إن الله سريع الحساب، كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويحتمل أن معناه سريع المحاسبة، فيحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة، لا يشغله شأن عن شأن، وليس ذلك بعسير عليه. فلما بين البيان المبين في هذا القرآن قال في مدحه هذا بلاغ للناس أن يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات، لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العبد، ولينذر به لما فيه من الترهيب من أعمال الشر وما أعد الله لأهلها من العقاب، وليعلموا أن ما هو إله واحد، حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على أوليته ووحدانيته ما صار ذلك حق اليقين، ويذكر أولو الألباب أي العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونها وما يضرهم فيتركونه، وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر، إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم وتنورت أفكارهم لما أخذوه أبطنطنيا، فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلها، ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينها. وهذه القاعدة إذا تذر العبد الذكي لم يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة. والحمد لله رب العالمين، تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.
أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. هذه السورة، سورة إبراهيم عليه السلام، تعلمنا كيف نتعامل مع أنفسنا في الدعاء، مع بلدنا، مع ذرياتنا. الدعاء أمر أساسي في حياة المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الحجر وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الآيات، يقول تعالى معظما لكتابه مادحا له، تلك آيات الكتاب الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل المطالب، وقرآن مبين للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود، وهذا مما يوجب على الخلق انقياد له والتسليم لحكمه وتلقيه بالقبول والفرح والسرور. فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها فإنه من المكذبين الضالين الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون، أي منقادون لأحكامه، وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهر أوائل الآخرة ومقدمات الموت، فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون، وقد فات وقت الإمكان، ولكنهم في هذه الدنيا مغترون، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا بلذاتهم ويلهيهم الأمل، يؤملون البقاء في الدنيا فيلهيهم عن الآخرة، فسوف يعلمون أن ما هم عليه باطل وأن أعمالهم ذهبت خسرانا عليهم، ولا يغتروا بإمهال الله تعالى، فإن هذه سنته في الأمم، وما أهلكنا من قرية كانت مستحقة للعذاب إلا ولها كتاب معلوم مقدر لإهلاكها، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وإلا فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. قوله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون الآيات. وقال المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم استهزاء وسخرية: يا أيها الذي نزل عليه الذكر على زعمك إنك لمجنون، إذ تظن أنا سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه آبانا لمجرد قولك. لو ما تأتينا بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين، فلما لم تأتي بالملائكة فلست بصادق، وهذا من أعظم الظلم والجهل. أما الظلم فظاهر، فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت بتعيين الآيات التي لم يخترها، وحصل المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به. وأما الجهل فإنهم جهلوا مصلحته من مضرته، فليس في إنزال الملائكة خير لهم، بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وينقد له. وما كانوا إذا حين تنزل الملائكة إلا يؤمنوا ولن يؤمنوا منظرين ممهلين، فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلا لأنفسهم بالهلاك والدمار. فإن الإيمان ليس في أيديهم، وإنما هو بيد الله تعالى. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. ويكفيهم من الآيات إن كانوا صادقين هذا القرآن العظيم. ولهذا قال هنا: إنا نحن نزلنا الذكر، أي القرآن الذي فيه ذكرا لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر، وإنا له لحافظون في حال إنزاله وبعد إنزاله. في حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله واستودعه في قلوب أمته، وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل، فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين. وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين ومن حفظه، أن الله يحفظ أهله من أعدائهم ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم. قوله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين الآيات. يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: إذ كذب المشركون لم يزل هذا دأب الأمم الخالية في القرون الماضية، فقد أرسلنا قبلك في شيع الأولين لفرقهم وجماعاتهم رسلا، وما يأتيهم من رسول يدعوهم إلى الحق والهدى إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه، أي ندخل التكذيب في قلوب المجرمين الذين وصفهم الظلم والبهت. عاقبناهم لما تشابهت قلوبهم بالكفر والتكذيب، تشابهت معاملتهم الأنبياء والرسل بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان. ولهذا قال: لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين، أي عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو جاءتهم كل آية عظيمة لم يؤمنوا وكابروها. فلو فتحنا عليهم بابا من السماء فصاروا يعرجون فيه ويشاهدونه عيانا بأنفسهم لقالوا من ظلمهم وعنادهم منكرين لهذه الآية: إنما سكرت أبصارنا، أصابها سكر وغشاوة حتى رأينا ما لم نرى بل نحن قوم مسحورون. ليس هذا بحقيقة، بل هذا سحر، وقوم وصلت بهم حال إلى هذا الإنكار، فإنهم لا مطمع فيهم ولا رجاء. ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت في الرسل من الحق، فقال: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين الآيات. يقول تعالى مبينا كمال اقتداره ورحمته بخلقه: ولقد جعلنا في السماء بروجا نجوما كالابراج والاعلام العظام يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وزيناها للناظرين. فانها لولا النجوم لما كان للسماء هذا المنظر البهي والهيئه العجيبه. وهذا مما يدعو الناظرين الى التامل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على باريها. وحفظناها من كل شيطان رجيم، إذا استرق السمع اتبعته الشهب الثواقب. فبقيت السماء ظاهرها مجمل بالنجوم النيرات، وباطنها محروس ممنوع من الآفات، إلا من استرق السمع، إلا في بعض الأوقات قد يسترق بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس، فأتبعه شهاب مبين بين منير يقتله أو يخبله، فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصل الشيطان إلى وليه.
وهذا فيه دلالة أن الشياطين وأن الجن يمكنهم العيش حتى فيما يسميه الناس اليوم بالفضاء الخارجي. هذه الآية لأنهم يستمعون، يسترقون السمع عند النجوم، وهو فوق في الفضاء الخارجي. نعم.
قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه فينقطع خبر السماء عن الأرض، وربما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب فيضمها ويكذب معها 100 كذبة ويستدل بتلك الكلمة التي سمعت من السماء: والأرض مددناها ووسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها من امتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكون في نواحيها، وألقينا فيها رواسي جبال عظاما تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبتها أن تزول، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون نافع متقوم يضطر إليه العباد والبلاد، ما بين نخيل وأعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات والمعادن، وجعلنا لكم فيها معايش من الحرث ومن الماشية ومن أنواع المكاسب والحرف ومن لستم له برازقين، أنعمنا عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحكم، وليس عليكم رزقها بل خولكم الله إياها وتكفل بأرزاقها، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله، فخزائنها بيده يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمته الواسعة، وما ننزله إلا المقدر من كل شيء من مطر وغيره إلا بقدر معلوم، فلا يزيد على ما قدره الله ولا ينقص منه، وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين، وسخرنا الرياح رياح الرحمة تلقح السحاب كما يلقح الذكر الأنثى، فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله فيسقيه الله العباد ومواشيهم وأرضهم، ويبقى في الأرض مدخرا لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضي قدرته ورحمته، وما أنتم له بخازنين، لا قدرة لكم على خزنه وادخاره، ولكن الله يخزنه لكم ويسلكه ينابيع في الأرض رحمة بكم وإحسانا إليكم، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الآيات، أي وحده هو وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، يميتهم لأجالهم التي قدرها، ونحن الوارثون كقوله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وليس ذلك بعزيز ولا ممتنع على الله، فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم، ويعلم ما تنقص الأرض منهم وما تفرق من أجزائهم، وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز، فيعيد عباده خلقا جديدا ويحشرهم إليه، إنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ويجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون، الآيات يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام وما جرى من عدوه إبليس، وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شره وفتنته، فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان يا آدم عليه السلام من صلصال من حمإ مسنون من طين قد يبس بعدما خمر حتى صار له صلصلة وصوت كصوت الفخار، والحمأ المسنون الطين متغير لونه وريحه من طول مكثه، والجان وهو أبو الجن أي إبليس، خلقناه من قبل خلق آدم من نار السموم أي من النار الشديدة الحرارة، فلما أراد الله خلق آدم قال الملائكة إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته جسدا تاما ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فامتثلوا أمر ربهم فسجد الملائكة كلهم أجمعون تأكيدا بعد تأكيد، ليدل على أنه لم يتخلف منهم أحد، وذلك تعظيما لأمر الله وإكراما لآدم، حيث علم ما لم يعلموا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وهذه أول عداوته لآدم وذريته، قال الله: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، فاستكبر على أمر الله وأبدى العداوة لآدم وذريته وأعجب بعنصره وقال: أنا خير من آدم، قال
لذلك يقول أول عنصري على وجه الخليقة هو إبليس، أول عنصري هو إبليس. نعم.
قال الله معاقبا له على كفره واستكباره: فاخرج منها فإنك رجيم مطرود ومبعد من كل خير، وإن عليك اللعنة إذ ذم والعيب والبعد عن رحمة الله إلى يوم الدين فيها، وما أشبه دليل على أنه سيستمر على كفره وبعده من الخير وبعده من الخير. قال رب فانظرني أيهلي إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وليس إجابة الله لدعائي كرامة في حقي، وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه من ليس كذلك، ولذلك حذرنا من غاية التحذير وشرح لنا ما يريده منا، قال ربي ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض أي أزين لهم الدنيا وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى حتى يكونوا منقادين لكل معصية ولأغوينهم أجمعين يصدهم كلهم عن الصراط المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصتهم واتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم. قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم أي معتدل موصل إلي وإلى دار كرامتي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضلالات بسبب عبوديتهم لربهم وانقيادهم لأوامره أعانهم الله وعصمهم من الشيطان إلا من اتبعك فرضي بولايتك وطاعتك بدلا من طاعة الرحمن من الغاوين الغاوي ضد الراشد وفهو الذي عرف الحق وتركه والضال الذي تركه من غير علم منه به وإن جهنم لموعدهم أجمعين إبليس وجنوده ولها سبعة أبواب كل باب أسفل من الآخر لكل باب منهم من أتباع إبليس جزء مقسوم بحسب أعمالهم. قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.
هنا قال كل باب أسفل من الآخر يعني الأبواب على حسب الدركات في النار وبعض أهل العلم يقول لا لها سبعة أبواب يعني موازية ثم تؤدي كل باب منها إلى دركات. نعم.
ولما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه أتباع إبليس من النكال والعذاب الشديد ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم المقيم فقال إن المتقين في جنات وعيون. الآيات يقول تعالى إن المتقين الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع ذنوب العصيان في جنات وعيون قد احتوت على جميع الأشجار وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات ويقال لهم حال دخولها ادخلوها بسلام آمنين من الموت والنوم والنصب واللغو بانقطاع شيء من النعيم الذي هم فيه ونقصانه ومن المرض والحزن والهم وسائر المكدرات ونزعنا ما في صدورهم من غل فتبقى قلوبهم سالمة من كل غل, وحسد وتصافية متحابة إخوانا على سر المتقابلين دل ذلك على تزاورهم واتماعهم وحسن أدبهم فيها وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا لهم متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر لا يمسهم فيها نصب لا ظاهر ولا باطن وذلك لأن الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة لا تقبل شيئا من الآفات وما هم منها بمخرجين على سائر الأوقات. ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنار ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى فقال نبئ عبادي أي أخبرهم خبرا جازما مؤيدا بالأدلة أني أنا الغفور الرحيم فإنهم إذا عرفوا كمال رحمتي ومغفرتي سعوا بالأسباب الموصلة لهم إلى رحمته وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها لينالوا مغفرته ومع هذا فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن والإجلال فنبئهم أن عذابي هو العذاب الأليم ولا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنه نعوذ به من عذابه فإنهم إذا عرفوا أن لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد حذروا وأبعدوا عن كل سبب يوجب لهم العقاب
فإنهم إذا عرفوا أنه لا يعذب عذابه أحد وفق الآية أنه نعم صلى الله عليه وسلم
فإنهم إذا عرفوا أنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد حذروا وأبعدوا عن كل سبب يوجب لهم العقاب فالعبد ينبغي له أن يكون قلبه دائم بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرة وجوده وإحسانه يحدث له ذلك الرجاء والرغبة وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه يحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها ونبئهم عن ضيف إبراهيم الآيات يقول تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونبئهم عن ضيف إبراهيم يعني تلك القصة العجيبة فإن في قصك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم ما يوجب لهم العبرة والاقتداء بهم خصوصا إبراهيم الخليل الذي أمرنا الله أن نتبع ملته وضيفه هم الملائكة المكرام وأكرمه الله بأن جعلهم ضيافه ودخلوا عليه فقالوا سلاما أي سلموا عليه فرد عليهم قال إنا منكم وجنون أي خائفون لأنه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوفا ذهب مسرعا إلى بيته فأحضرهم ضيافتهم عجلا حنيذا فقدموا إليه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه خاف منهم أن يكون لصوصا أو نحوهم فقالوا له لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام تضمنت هذه البشارة بأنه ذكر لا أنثى عليم أي كثير العلم وفي الآية الأخرى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين قال لهم متعجبا من هذه البشارة: بشرتموني بالولد على أن مسني الكبر وصار نوع إياس منه، فبما تبشروني، أي على أي وجه تبشروني وقد عدمت الأسباب؟ قالوا: بشرناك بالحق الذي لا شك فيه، لأن الله على كل شيء قدير، وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت رحمة الله وبركاته عليكم، فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم، فلا تكن من القانطين الذين يستبعدون وجود الخير، بل لا تزال راديا لفضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. فأجابهم إبراهيم بقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الذين لا علم لهم بربهم وكمال اختداره. وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل للقنوط إليه، لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئا كثيرا. ثم لما بشروا بهذه البشارة عرف أنهم مرسلون لأمر مهم، قال: فما خطبكم أيها المرسلون الآيات؟ أي قال الخليل عليه السلام الملائكة: فما خطبكم أيها المرسلون؟ أي ما شأنكم ولأي شيء أرسلتم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، كثر فسادهم وعظم شرهم، لنعذبهم ونعاقبهم إلا لوطا وأهله إلا امرأته قدرنا أنها لمن الغابرين، أي الباقين بالعذاب. وأما لوط فسنخرجه وأهله وننجيهم منها. فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم، فقيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فذهبوا منه. فلما جاء آل لوط المرسلون قال لهم لوط: إنكم قوم منكرون، لا أعرفكم ولا أدري من أنتم. فقالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين تعيدهم به، وأتيناك بالحق الذي ليس بالهزل، وإنا لصادقون فيما قلنا لك، فأسر بأهلك بقطع من الليل في أثنائه حين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسراك، ولا يلتفت بكم أحد، أي بل بادروا وأسرعوا وامضوا حيث تمرون، كأن معهم دليلا يدلهم على أين يتوجهون. وقضينا إليه ذلك الأمر، أخبرنا خبرا لا مثنوية فيه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي سيصبحهم العذاب الذي يجتاحهم ويستأصلهم. وجاء أهل المدينة، أي المدينة التي فيها لوط، يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم، وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم. فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط، فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافه، ولوط يستعيذ منهم ويقول: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني، واتقوا الله ولا تخزوني، أي راقبوا الله أول ذلك.
يعني قوله جاء أهل المدينة فيه إشارة لأنهم كانوا أهل مدن، وأن هذه المدينة كان فيها قرى كثيرة وليست قرية واحدة، ولذلك ذكر المفسرون أن مدائن قوم لوط كانوا 12 قرية. نعم.
أي راقبوا الله تعالى أول ذلك، وإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا تفضحوني في أضيافي وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع. فقالوا له جوابا عن قوله: ولا تخزوني فقط، أولم ننهك عن العالمين أن تضيفهم؟ فنحن قد أنذرناك، ومن أنذر فقد أعذر. فقالهم لوط: من شدة الأمر الذي أصابه هؤلاء بناتهم كنتم فاعلين، فلم يبالوا بقوله. ولهذا قال الله لرسول محمد صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم. فلما بينت له الرسل حالهم زال عن لوط ما كان يجده من الضيق والكرب، فامتثل أمر ربه وسرى بأهله ليلا فنجوا. وأما أهل القرية فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت شروق الشمس حين كانت العقوبة عليهم أشد. فجعلنا عاليها سافلها قلبناها عليهم مدينتهم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل تتبع فيها من شذ من البلد منهم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتأملين المتفكرين الذين لهم فكر وروية وفراسة، فيفهمون بها ما أريد بذلك من أن من تجرى على معاصي الله خصوصا هذه الفاحشة العظيمة، وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات كما تجرأوا على أشنع السيئات. وإنها أي مدينة قوم لوط لسبيل مقيم للسالكين، يعرفه كل من تردد في تلك الديار. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وفي هذه القصة من عبر عنايته تعالى بخليله إبراهيم، فإن لوط عليه السلام من أتباعه وممن آمن به، فكأنه تلميذ له. فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك، أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له، حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم حتى أقنعوه. فطابت نفسه. وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا في أهل وطني فربما أخذته الرقة عليهم والرافة بهم، قدر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ومنها أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. قوله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين الآية، وهؤلاء قوم شعيب نعتهم الله وأضافهم إلى الأيكة وهو البستان كثير الأشجار ليذكر نعمته عليهم وأنهم ما قاموا بها، بل جاءهم نبيهم شعيب فدعاهم إلى التوحيد وترك الظلم الناس في المكاييل والموازين وعالجهم على ذلك أشد المعالجة، فاستمروا على ظلمه في حق الخالق وحق الخلق، ولهذا وصفهم هنا بالظلم فانتقمنا منه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وإنهما ديار قوم لوط أصحاب الأيكة لبإمام مبين بطريق واضح يمر به المسافرون كل وقت، فيبينوا من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصار فيعتبر بذلك أولو الألباب. قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، لا يذكر تعالى عن أهل الحجر وهم قوم صالح الذين يسكنون الحجر المعروف بأرض الحجاز أنهم كذبوا المرسلين، كذبوا صالحا، ومن كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم، وليس تكذيب بعضهم لشخصه بل لما جاء به من الحق الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به، وآتيناهم آياتنا الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحق التي من جملتها تلك الناقة التي هي من آيات الله العظيمة، فكانوا عنها معرضين كبرا وتجبرا على الله، وكانوا من كثرة إنعام الله عليهم ينحتون من الجبال بيوتنا من المخاوف مطمئنين في ديارهم، فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحا عليه السلام لأدر الله عليهم الأرزاق ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل، ولكنهم كذبوا لما كذبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين الصادقين، فأخذتهم الصيحة مصبحين فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا في دارهم جاثمين ألكى مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمرة. فما
قوم صالح لو تتأمل القرآن تجد أن الله لم يذكر لهم ذنبا غير الشرك والتكذيب الرسول. قال شيخنا أبو زكريا رحمه الله فيه دلالة على أن قوم صالح ما كان عندهم من الأخلاق السيئة والمعاملات المحرمة لكن عندهم الشرك، فلا يغتر الناس بحسن خلق المشركين لأن حسن الخلق مع الشرك لا ينفع. فهذا قوم صالح، ما ذكر الله عن قوم صالح إلا الشرك والتكذيب فقط، ما عندهم ذنب آخر، بخلاف الأقوام الآخرين ذكر الله لهم ذنوبا أخرى. نعم.
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لأن أمر الله إذا جاء لا يرد كثرة جنود ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال. وما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، أي ما خلقناهما عبثا باطلا كما يظن ذلك أعداء الله، بل ما خلقناهما إلا بالحق الذي منه أن يكونا بما فيهما دالتين على كمال خلقهما واقتداره وسعة رحمته وحكمته وعلمه محيط، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، وأن الساعة لآتية لا ريب فيها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فاصفح الصفح الجميل وهو الصفح الذي لا أذية فيه، بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان وذنبه بالغفران، لتنال من ربك الجزيل الأجر والثواب، فإن كل ما هو آت فهو قريب. وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هنا، وهو أن المأمور به هو الصفح الجميل وهو الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية، دون الصفح الذي ليس بجميل وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة، وهذا هو المعنى. إن ربك هو الخلاق لكل مخلوق عليم بكل شيء، فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه وجرى عليه خلقه وذلك سائر الموجودات. قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الآيات، يقول تعالى امتنا على رسول صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهن على صحيح السور السبع الطوال، البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، أو أنها فاتحة الكتاب لأنها سمع آيات فيكون عطف القرآن العظيم على ذلك من باب العطف العام على الخاص لكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجلية والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. وعلى القول بأن الفاتحة هي السبع المثاني معناها أنها سبع آيات تثنى في كل ركعة
تكرر تثنى يعني تكرر في كل ركعة وهذا هو الصواب. آتيناك سبعا من المثاني يعني الفاتحة والقرآن العظيم فهذا ذكر الخاص ثم العام وهذا أمر سائغ. نعم.
وإذا كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني كان قد أعطاه أفضل مما يتنافس به المتنافسون وأعظم ما فرح به المؤمنون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك قال بعده لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى تعجب إعجابا يحملك على إشغال فكرك بشهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون واغتر بها الجاهلون. واستغنم ما آتاك الله من المثاني والقرآن العظيم ولا تحزن عليهم فإنهم لا خير فيهم يرجى ولا نفع يرتقب. فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل وأفضل العوض. يخفض جناحك للمؤمنين أي ألن لهم جانبك وحسن لهم خلقك محبة وإكراما وتوددا. وقل إني أنا النذير المبين. قم بما عليك من النذارة وإداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدو والصديق. فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. وقوله كما أنزلنا على المقتسمين أي كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئت به الساعين لصد الناس عن سبيل الله الذين جعل القرآن عضين أصنافا وأعضاء وأجزاء يصرفونه بحسب ما يهوونه. فمنهم من يقول السحر ومنهم من يقول كهانة ومنهم من يقول مفترا إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به الذين جعلوا قدحهم فيه ليصد الناس عن الهدى. فوربك لنسألنهم أجمعين جميعا من قدح فيه وعابه وحرفه وبدله عما كانوا يعملون. في هذا أعظم ترهيب وزجر لهم على الإقامة على ما كانوا يعملون. ثم أمر الله رسولنا يبالي بهم ولا بغيرهم وأن يصدع بما أمر الله تعالى ويعلم بذلك لكل أحد ولا يعوقنه عن أمره عائق ولا تصده أقوال المتهوكين. وأعرض عن المشركين إلى تبالي بهم واترك مشاتمتهم ومسابتهم مقبلا على شأنك إنا كفيناك المستهزئين بك وما جئت به. وهذا وعد من الله لرسوله أن لا يضره المستهزئون وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله فإنهم أيضا يؤذون الله الذين يجعلون مع الله إلها آخر هو ربهم وخالقهم ومدبرهم. فسوف يعلمون غب أفعالهم إذا وردوا القيامة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لك من التكذيب والاستهزاء. فنحن قادرون على استيصالهم العذاب وتعجيلهم بما يستحقونه ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم. فأنت يا محمد سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع عباداته فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه فلم يزل دائما في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. تم تفسير سورة الحجر والحمد لله رب العالمين.
يعني من أعظم أسباب إزالة ضيق الصدر التسبيح والتحميد والصلاة ولزوم العبادة. هذه أربعة أمور قال العلماء من أسباب انشراح الصدر: التسبيح والتحميد والسجود ومعناه الصلاة ولزوم العبادة في بيوت الله تعالى. نعم.
تفسير سورة النحل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوها الآيات. يقول تعالى مقربا لما وعد به محققا لوقوعه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه فإنه آت وما هو آت فإنه قريب. سبحانه وتعالى عما يشركون من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفء وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه ذكر الوحي الذي ينزله على أنبيائه مما يجب اتباعه في ذكر ما ينسب لله من صفات الكمال. فقال ينزل الملائكة بالروح من أمره أي بالوحي الذي به حياة الأرواح. على من يشاء من عباده ممن يعلم صالحا لتحمل رسالته وزبدة دعوة الرسل كلهم, ومدارها على قوله أنذر أنه لا إله إلا أنا على معرفة الله وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية وعبادته وحده لا شريك له, فهي التي أنزل بها الكتب وأرسل رسله وجعل الشرائع كلها تدعو إليها وتحث وتجاهد من حاربها وقام بضدها. ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك فقال: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون الآيات. هذه السورة تسمى سورة النعم, فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها, وفي آخرها متمماتها ومكملاتها, فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق, واستدل بهما العباد على عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال, ويعلم أنه خالقهما مسكنا لعباده الذي يعبدونه بما يأمرون به من الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله. ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به, فقال تعالى: عما يشركون تنزه وتعاظم عن شركهم, فإنه الإله حق الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له تعالى. ولما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر خلق ما فيهما, وبدأ بأشرف ذلك والإنسان, فقال: خلق الإنسان من نطفة لم يزل يدبرها ويرقيها وينميها حتى صارت بشرا تاما كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة, قد غمره بنعمه الغزيرة حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها, فإذا هو خصيم مبين يحتمل أن المراد فإذا هو خصيم لربه يكفر به ويجادل رسله ويكذب بآياته ونسي خلقه الأول وما أنعم الله به عليه من النعم فاستعان بها على معصيه, واحتمل أن المعنى أن الله أنشأ آدمه من نطفة ثم لم يزل يقول من طون إلى طون حتى صار عاقلا متكلما ذا ذهن ورأي خاصم ويجادل, فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها.
كلا الاحتمالين صحيح, لأنه قال خصيم مبين في ماذا لم يذكر في ماذا, فدل على العموم. نعم.
والأنعام خلقها لكم لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم, من جملة منافعها العظيمة أن لكم فيها دفء مما تتخذون من أصوافها وأبالها وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت, ولكم فيها منافع وغير ذلك ومنها تأكلون, ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون في وقت رواحها وراحتها وسكونها وقت حركتها وسرحها, وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء, فإنكم أنتم الذين تتجملون بها كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم وتعجبون بذلك, وتحمل أثقالكم إلى أجمال الثقيل من أحمال الثقيلة, بل وتحملكم أنتم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس, ولكن الله ذللها لكم, فمنها ما تركمونه ومنها ما تحملون عليه ما تشاءون من أثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة, إن ربكم لرؤوف رحيم إن سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه, فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره, والخيل والبغال والحمير سخرناها لكم لتركبوها وزينة, تارة تستعملونها للضرورة في الركوب وتارة لأجل الجمال والزينة, ولم يذكر الأكل لأن البغال والحمير محرم أكلها, والخيل لا تستعمل في الغالب الأكل بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعها, وإلا فقد ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل. ويخلق ما لا تعلمون مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو يستعملونها في منافع وصالح, فإنه لم يذكرها بعيانها لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد ويعرفون نظيره, وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهم المراد منه, فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون, كما ذكر نعيم الجنة وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره كالنخل والأعناب والرمان وأجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله فيهما من كل فاكهة زوجان, فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن وأجمل الباقي في قوله ويخلق ما لا تعلمون.
ويدخل في قوله ويخلق ما لا تعلمون هذه الصناعات التي وجدت, فإنها من خلق الله عز وجل لأن الله أقدر العباد على إيجادها. نعم.
ولما ذكر تعالى الطريق الحسية وأن الله تعالى قد جعل العباد ما يقطعونه به بالإبل بغيرها, ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه فقال: وعلى الله قصد السبيل إلى الصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق وأقصرها موصل إلى الله وإلى كرامته, وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله وكلما خالف الصراط المستقيم فهو قاطع لله موصل إلى دار الشقاء, فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم وضل الغاوون عنه وسلكوا الطرق الجائرة ولو شاء لهداكم أجمعين, ولكنه هدى بعضا كرما وفضلا ولم يهدي آخرين حكمة منه وعدلا, قوله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون الآيات بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف ورحمته حيث جعل فيه ماء غزيرا منه يشربون وتشرب مواشيهم ويسقون منه حروثا فتخرج لهم الثمار الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر الآيات أي سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم ونوع مصالحكم حيث لا تستغنون عنها أبدا فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض وللأبدان وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتها وتتصرف آياتها ولهذا جمعها في قوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لمن لهم عقول يستعملونها في التدبر والتفكر فيما هي مهيئة له مستعدة تعقل ما تراه وتسمع ولك نظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون أي فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان وشجر ونبات وغير ذلك مما تختلف ألوانه وتختلف منافعه آية على كمال قدرة الله وعميم إحسانه وسعة بره وأنه الذي لا تنبغي عبادته إلا له وحده لا شريك له لقوم يذكرون يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم النافع ويتأملون ما دعاهم الله تعالى إلى التأمل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا الآية أي وهو وحده الله وهو وحده لا شريك له الذي سخر البحر وهيئه لمنافعكم المتنوعة لتأكلوا منه لحما طريا وهو السمك والحوت الذي يصطادون منه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها فتزيدكم جمالا وحسنا إلى حسنكم وترى الفلك السفن والمراكب وآخر فيه تمخر البحر العجاج الهائل بمقدمها حتى تسلك فيه من قطن إلى آخر تحمل مسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها أرزاقها فضل الله عليهم ولعلكم تشكرون الذي يسر لكم هذه الأشياء وهيأها وتثنون على الله الذي من بها فلله تعالى الحمد والشكر والثناء حيث أعطى العباد من مصالحهم ونافعهم فوق ما يطلبون وعلى ما يتمنون وآتاهم من كل ما سألوا ولا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وألقى في الأرض رواسي تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أي وألقى الله تعالى لأجل عباده في الأرض رواسي وهي الجبال العظام لئلا تميد بهم وتضطرب بالخلق فيتمكنون من حرث الأرض وبناء والسير عليها ومن رحمته تعالى أن جعل فيها أنهارا يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم أنهارا على وجه الأرض وأنهارا في بطنها يستخرجونها بحفرها حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوال والآلات ونحوها ومن رحمته أن جعل في الأرض سبلا أي طرقا توصل إلى الديار المتنائية لعلكم تهتدون السبيل إليها حتى إنك تجد أرضا مشتبكة بالجبال مسلسلة فيها وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين قوله تعالى فمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون الآيات لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات العظيمة وما أنعم به من النعم العظيمة ذكر أنه لا يشبه أحد ولا كفى له ولا ند له فقال فمن يخلق جميع المخلوقات والفعال لمن يريد كمن لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا أفلا تذكرون فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلها فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره فإنه واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته وكما أنه ليس له مشارك إذ أنشاكم وأنشى غيركم فلا تجعلوا له أندادا في عبادته بل أخلصوا له الدين وإن تعدوا نعمة الله عددا مجردا عن الشكر لا تحصوها فضلا عن كونكم تشكرونها فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات من جميع أصناف النعم مما يعرف العباد وما لا يعرفون ما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى إن الله لغفور رحيم يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير وكما أن رحمة واسعة وجوده عميم وغفرته شاملة للعباد فعلمه محيط بهم يعلم ما يسرون وما يعلنون بخلاف من عبد من دونه فإنهم لا يخلقون شيئا قليلا ولا كثيرا هم يخلقون فكيف يخلقون شيئا مع افتقاره في إيجادهم إلى الله تعالى
بعض الخطباء يقول نعم الله لا تعد ولا تحصى الله عز وجل أثبت العد ونفى الإحصاء فينبغي أن نمسك لفظ القرآن ما نقول نعم الله لا تعد ولا تحصى إنما نقول نعم الله وإن عدت لا تحصى لأن الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم
ومع هذا ليس فيه من أوصاف الكمال شيء، لا علم ولا غيره، أموات غير أحياء، فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، فاتخذوا هذه آلهة من دون رب العالمين، فتبا لعقول المشركين ما أضلها وأفسدا، حيث ضلت في أضل الأشياء فسادا، وسووا بين الناقص من جميع الوجوه، فلا أوصاف كمال ولا شيئا من الأفعال، وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فله العلم المحيط بكل الأشياء، والقدرة العامة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم، والحمد والمجد والكبرياء والعظمة التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط بعض أوصافه. ولهذا قال: إلهكم إله واحد وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد. فأهل الإيمان والعقول أجلته قلوبهم وعظمته وأحبته حبا عظيما، صرفوا له كل ما استطاعوا من القربات البدنية والمالية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأثنوا عليه بأسمائه الحسنى وصفاته وأفعاله المقدسة. والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لهذا الأمر العظيم الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلا وعنادا، وهو توحيد الله، وهم مستكبرون عن عبادته. لا جرم أي حقا لا بد أن الله يعلم ما يسرون وما يعلون من أعمال القبيحة، إنه لا يحب المستكبرين، بل يبغضهم أشد البغض، يجازيهم من جنس عملهم، إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. قوله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. الآية يقول تعالى مخبرا عن شدة تكذيب المشركين بآيات الله: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، وإذا سئل عن القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده، ماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمجه، فيقولون عنه إنه أساطير الأولين، أي كذب اختلقه محمد عن الله، وما هو إلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلا بعد جيل، منها الصدق ومنها الكذب. فقالوا هذه المقالة ودعوا اتباعهم إليها، وحملوا أوزرهم ووزر من انقاد لهم إلى يوم القيامة. وقوله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي من أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم إليه، فيحملون إثم ما دعوهم إليه. وأما الذين يعلمون فكل مستقل مجرمي، لأنه عرف ما عرفوا، ألا ساء ما يزرون، بئس ما حملوا من المزر المثقي ظهورهم من وزرهم ووزر من أضلوه. قد مكر الذين من قبلهم رسلهم واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به، وبنوا من مكرهم وقصورا هائلة، فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي جاءها الأمر من أساسها وقاعدتها، فخر عليهم السقف من فوقهم، فصار ما بنوه عذابا عذبوا به، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وذلك أنهم ظنوا أن هذا بنيان سينفعهم ويقيهم العذاب، فصار عذابهم فيما بنوه وأصلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه، فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوا، وجعلوا له أصولهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليها ويردون بها ما جاءت به الرسل، واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم، فصار مكرهم وبالا عليهم، فصار تدبيرهم في تدميرهم، ذلك لأن مكرهم سيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا في الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى. ولهذا قال: ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يفضحهم على رؤوس الخلائق، ويبين لهم كذبهم وافتراءهم على الله، ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم تزعمون أنهم شركاء لله؟ فإذا سألهم هذا السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم واعتراف عنادهم، فيقولون: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال الذين أوتوا العلم: أي العلماء الربانيون، إن الخزي اليوم يوم القيامة والسوء، العذاب على الكافرين. وفي هذا الفضيلة أهل العلم أنهم ناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه. ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة، فقال: إن الذين يتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم يتوفاهم في هذه الحال التي كثر فيها ظلمهم وغيهم، وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة فألقوا السلم يستسلموا وأنكروا ما كانوا يعبدونه من دون الله، وقالوا: ما كنا نعمل من سوء. فيقال لهم: بلى كنتم تعملون السوء، فإن الله عليم بما كنتم تعملون، فلا يفيدكم الجحود شيئا. وهذا في بعض مواقف القيامة ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظنا أنه ينفعهم، فإذا شهدت عليهم جوارحهم وتبين ما كانوا عليه أقروا واعترفوا، ولهذا لا يدخلوا النار حتى يعترفوا بذنوبهم. فإذا دخلوا أبواب جهنم كل أهل عمل يدخلون من الباب اللائق بحالهم، فبئس مثوى المتكبرين نار جهنم، فإنها مثوى الحسرة والندم، ومنزل الشقاء والألم ومحل الهموم والغموم ووضع السخط وموضع السخط من الحي القيوم لا يفتر عنهم العذابها ولا يرفع عنهم يوم من أليم عقابها قد أعرض عنهم الرب الرحيم وذاقهم العذاب العظيم. قوله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير الآيات. لما ذكر الله قيل المكذبين بما أنزل الله ذكر ما قاله المتقون وأنهم اعترفوا وأقروا بما أنزل الله من نعمه من ما أنزل الله وأقروا بأن ما أنزل الله نعمة عظيمة وخير عظيم امتن الله تعالى به على العباد فقبلوا تلك النعمة وتلقوها بالقبول والانقياد وشكروا الله عليها فعلموها وعملوا بها. للذين أحسنوا في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله فلهم في هذه الدنيا حسنة رزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب أمن وسرور ولدار الآخرة خير من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذات والمشتهيات فإن هذه نعيمها قليل محشور بالآفات منقطع بخلاف نعيم الآخرة. ولهذا قال ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحت الأنهار لهم فيها ما يشاءون مهما تمنت أنفسهم وتعلقت به إراداتهم حصلهم على أكمل الوجوه وأتمها فلا يمكن أن يطلبوا نوع من أنواع النعيم الذي فيه لذة قلوب وسرور الأرواح إلا وهو حاضر لديهم. ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تمنوه عليه حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم فتبارك الذي لا نهاية لكرمه ولا حد لجوده الذي ليس كمثله شيء في صفات ذاته وصفات أفعاله وآثار تلك النعوت وعظمة الملك والملكوت. كذلك يجزي الله المتقين لسخط الله وعذابه بأداء ما وجبه عليه من فروض الواجبات المتعلقة بالقلب وبدن واللسان من حقه وحق عباده وترك ما نهاهم الله تعالى عنه. الذين توفاهم الملائكة مستمرين على تقواهم طيبين طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق إليهم ويخل في إيمانهم فطابت قلوبهم معرفة الله ومحبته وألسنتهم بذكره وثناء عليه وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه يقولون السلام عليكم التحية الكاملة حاصلة لكم والسلامة من كل آفة وقد سلمتم من كل ما تكرهون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من الإيمان بالله والانقياد لأمره فإن العمل هو السبب المادة والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار وذلك العمل حصلهم برحمة الله ومنته لا بحولهم وقوتهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم الآيات. يقول تعالى ينظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا وذكروا فلم يتذكروا إلا تأتيهم ملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك بالعذاب الذي سيحل بهم فإنهم قد استحقوا لوقوعه فيهم. كذلك فعل الذين من قبلهم كذبوا وكفروا ثم لم يؤمنوا حتى نزل بهم العذاب وظلمهم الله إذ عذبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فإنها مخلوقة لعبادة الله ليكون مآلها إلى كرامة الله فظلموها وتركوا ما خلقت له وعرضوها للإهانة الدائمة والشقاء الملازم فأصابهم سيئات ما عملوا وعقوبات أعمالهم وآثارها وحاق بهم نزل ما كانوا به يستهزئون فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم بالعذاب استهزأوا به وسخروا ممن أخبر به فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه. قوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا لا يتحتج المشركون على شرك بمشيئة الله وأن الله لو شاء ما أشركوا ولا حرموا شيء من الأنعام التي أحل كالبحيرة والوصيلة والحامي ونحوها من دونه ونحوها من دونه وهذه حجة باطلة فإنها لو كانت حقا ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا به فعاقبهم أشد العقاب فلو كان يحب ذلك منهم لما عذبهم وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسل وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله فإن الله أمرهم ونهاهم وأمكنهم من القيام ما كلفهم وجعلهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل وهذا وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريده من غير أن ينازعه منازع فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسله وتكذيب الأمور العقلية والحسية فهل على الرسل إلا البلاغ المبين البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب ولا يبقى لأحد على الله حجة فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه واحتجوا عليهم القدر فليس للرسل من الأمر شيء وإنما حسابهم على الله عز وجل. قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم أنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولا وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها لقسمين فمنهم من هدى الله فاتبع المرسلين علما وعملا، ومنهم من حقت عليه الضلالة فاتبع سبيل الغي، فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فإنكم سترون من ذلك العجائب، فلا تجد مكذبا إلا كان عاقبته الهلاك. إن تحرص على هداهم وتبذل جهدك في ذلك فإن الله لا يهدي من يضل، ولو فعل كل سبب لم يهده الله تعالى، وما لهم من ناصرين ينصرونهم من عذاب الله ويقونهم بأسا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لكم فيكون، يخبر تعالى مشركين مكذبين لرسوله أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، حلفوا أيمانا مؤكدة مغلظة على تكذيب الله، وأن الله لا يبعث الأموات ولا يقدر على إحيائهم بعد أن كانوا ترابا. قال تعالى مكذبا لهم، بلى سيبعثهم ويجمعهم ليوم لا ريب فيه، وعدا عليه حقا لا يخلف ولا يغير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من جهلهم العظيم إنكارهم البعث والجزاء. ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث، فقال يبين لهم الذي يختلفون فيه من مسائل الكبار والصغار، فيبين حقائقها ويوضحها، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، حتى يرون الأعمال حسرات عليهم. ونفعتهم آلهتهم التي يدعون مع الله من شيء لما جاءهم ربك، وحين يرون ما يعبدون حطبا لجهنم، وتكور الشمس والقمر، وتتناثر النجوم، ويتضح لمن يعبدها أنها عبيد مسخرات، وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع الحالات، وليس ذلك على الله بصعب ولا شديد، فإنه إذا أراد شيئا قال وكن فيكون، من غير منازعة ولا امتناع، بل يكون على طبق على طبق ما أراده وشاء.
أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ غلام. يعني هذه السورة التي تسمى بسورة النعم، لأن الله عز وجل ذكر النعم وعددها، وتجلى فيها أثر عطائه تبارك وتعالى ونعمه سبحانه على المؤمنين والكافرين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. وقوله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. قال رحمه الله: يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين الذين هاجروا في الله أي في سبيله وابتغاء مرضاته من بعد ما ظلموا بالأذية والمحنة من قومهم الذين افتنونهم ليردوهم إلى الكفر والشرك، فتركوا الأوطان والخلان وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن، فذكر لهم ثوابين ثوابا عاجلا في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهني الذي رأوه عيانا بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا بلدانهم وغنموا من الغنائم العظيمة، فتمولوا وآتاهم الله في الدنيا حسنة. ولا أجر الآخرة الذي وعدهم على لسان رسوله خير وأكبر من أجر الدنيا، كما قال تعالى: الذين آمنوا وأجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله، أولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقوله: لو كانوا يعلمون، أي لو كان لهم علم ويقين بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وأجر في سبيله لم يتخلف عن ذلك أحد. ثم ذكر أصحاب الأي فقال: الذين صبروا على أوامر الله وعن نواهي وعلى أقدار الله المؤلمة وعلى الأذية فيه والمحن وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه في تنفيذ محابه لا على أنفسهم، وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم، فإن الصبر والتوكل أملاك الأمور كلها. فما فات أحدا شيء من خير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه لعدم توكله واعتماده على الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم الآيات. يقول تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لست ببداع من الرسل، فلم نرسل قبلك ملائكة بل رجالا كاملين لا نساء، نوحي إليهم من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم. واسألوا أهل الذكر إن كنتم السابق إن كنتم لا تعلمون نبأ الأولين وشككتم هل بعث الله رجالا، فسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها، فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل التقوى من أهل القرى. وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم بجميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر بسؤالهم وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال،
وأفضل عن الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم على فإنهم أهل ذكر أهل الذكر على الحقيقة، وأولى من غيرهم بهذا الاسم. لهذا قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه، ولعلهم يتفكرون فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. أفأمن الذين مكروا السيئات يخسف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ الآيات. هذا تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي من أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون، إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم أو من أسفل منهم بالخسف وغيره، وإما في حال تقلبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم، وإما في حال تخوفهم من العذاب، فليسوا بمعجزين الله في حالة من هذه الأحوال، بل هم تحت قبضته ونواصيهم بيده، ولكنه رؤوف رحيم لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرهم، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب. فليستحي المجرم من ربي أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع لحظات، وما عصي صاعدة إلى ربه في كل الأوقات، وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر، فليتب إليه وليرجع به جميع أموره إليه، فإنه رؤوف رحيم. فالبدار بدار إلى رحمته الواسعة وبره العام وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل رب الرحيم، ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخر الآيات. يقول تعالى: ألم يروا أي الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله إلى ما خلق الله من شيء، إلى جميع مخلوقاته، وكيف تتفيأ ظلته عن اليمين والشمائل سجدا لله، أي كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته وجلاله، وهم داخرون أي ذليلون تحت التسخير والتدبير والقدر، ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله وتدبيره عنده. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من الحيوانات الناطقة والصامتة، والملائكة الكرام خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم. ولهذا قال: وهم لا يستكبرون، أي عن عبادته على كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوتهم، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يخافون ربهم من فوقهم، لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقدر وكمال الأوصاف، فهم أذلاء تحت قهره ويفعلون ما يؤمرون، أي مهما أمرهم الله تعالى امتثلوا لأمره طوعا واختيارا. وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات الكمال، وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره، وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات.
يعني سجود الاضطرار هو الذي يسميه العلماء بالخضوع، سجود الخضوع، فما من مخلوق إلا وهو خاضع لله شام أبا. نعم.
وقوله: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد الآيات. يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية، فقال: ولا تتخذوا إلهين اثنين، أي وتجعلون له شريكا في إلهيته، وهو إنما هو إله واحد، متوحد في الأوصاف العظيمة، متفرد بالأفعال كلها، فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله، فلتوحده في عبادته ولها فلتوحدوه في عبادته. ولهذا قال: فإياي فارهبون، أي خافون يمتثلوا أمر واجتنبوا نهي من غير أن تشركوا شيئا من المخلوقات، فإنها كلها لله تعالى مملوكة، فله ما في السماوات والأرض وله الدين واصب، أي الدين والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده، في على الخلق أن يخلصوا لله وينصبغوا بعبوديته. أفغير الله تتقون؟ من أهل الأرض أو أهل السماوات، فإنهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا، والله المنفرد بالعطاء والإحسان، وما بكم من نعمة ظاهرة وباطنة فمن الله، لا أحد يشركه فيها، ثم إذا مسكم الضر من فقر ومرض وشدة فإليه تجأرون، أي تضجون بالدعاء والتضرع لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هو، فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون وصرف ما تكرهون هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. ولكن كثيرا من الناس يظلمون أنفسهم ويجحدون نعمة الله عليهم، نجاه من الشدة وصاروا في حال الرخاء وأشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة. ولهذا قال: ليكفروا بما أتيناهم أي أعطيناهم حيث نجيناهم من الشدة وخلصناهم من المشقة، فتمتعوا في دنياكم فقليلا فسوف تعلمون عاقبة كفركم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. الآيات. يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر نصيبا مما رزقهم الله ونعم به عليهم، فاستعانوا برزقه عن الشرك به وتقربوا به إلى أصنام منحوتة، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذان لله بزعمهم وهذان شركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. الآية. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويقال: الله أمركم بهذا، معنى الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. ويجعلون لله البنات، حيث قالوا عن الملائكة العباد المقربين: إنهم بنات الله ولهم ما يشتهون، إلى أنفسهم الذكور، حتى إنهم يكرهون البنات كراهة شديدة. وكان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا من الغم الذي أصابه، وكظيم أي كاظم على الحزن والأسف إذا بشر بالأنثى، وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسه وتورى منهم من سوء ما بشر به، ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بشر بها، أيمسكها لهن أن يتركها من غير قتل على إهانة وذل، أم يدسهم في التراب يدفنها وهي حية، وهي الوعد، وهو الوعد الذي ذم الله به المشركين. ألا ساء ما يحكمون إذا وصفوا الله بما لا يليق بجلاله من نسبة الولد إليه، ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له أرض القسمين وهو الإناث التي يعنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها، فكيف ينسبونها لله تعالى؟ فبئس الحكم حكمهم.
الملائكة لا يجوز وصفهم بالإناث، فمن وصفهم بالإناث كفر. وأما بعض الألفاظ التي تكون مؤنثة مثل كلمة الملائكة فهذا من باب الخطاب، وأما كيفية الخطاب معهم فلا بد أن يكون بصيغة المذكر: جاء الملك، ذهب الملك، طار الملك. ها؟ ووصف الملائكة بالذكورية أيضا فسق لا يجوز، لأن الملائكة الصمد لا جوف لهم، فلا يوصفون بالزواج ولا بالذكورية ولا بالأنوثية. فإن قال قائل: فإن الله قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين، نقول صنفين وليس زوجين، يعني ذكر وأنثى، صنفين. والملائكة ليسوا صنفين من حيث الأساس، منهم ملائكة للعبادة ومنهم ملائكة لتنفيذ أوامر الله. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسب إليه عداو المشركون، قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي المثل الناقص والعيب التام، ولله المثل الأعلى، وهو كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه، ولو المثل الأعلى في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة، وهو العزيز الذي قهر جميع الأشياء من قادته المخلوقات بأسرها، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليه ويثنى على كماله فيه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. الآية. لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه، ذكر كمال حلمه وصبره، فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم من غير زيادة ولا نقص ما ترك على ظهرها من دابة إلى أهلك المباشرين المعصية وغيرهم من أنواع الدواب والحيوانات، فإن شؤم المعاصي يهلك به الحرث والنسل، ولكن يؤخرهم عن تعجيل العقوبة عليهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه. ويجعلون لله ما يكرهون. الآية. يخبر تعالى أن المشركين يجعلون لله ما يكرهون من البنات ومن الأوصاف القبيحة، وهو الشرك بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيد لله، فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن يكون عبيدهم وهم مخلوقون من جنسهم شركاء لهم في ما رزقهم الله، فكيف يجعلوا له شركاء من عبيده؟ وهم مع هذه الإساءة العظيمة تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أي أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة، رد عليهم بقول: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، مقدمون إليها ماكثون فيها غير خارجين منها أبدا.
يعني الشرك لا يقبله أي إنسان. لو جاء إنسان وقال: سيارتك أنا شريك معك، تقول له: ليش؟ هذه فلوسي، أنت ما ترضى. لو قال: أنا شريك معك في البيت، ما ترضى. في المزرعة ما ترضى. لماذا؟ لأنك تعبت بس، بس تعبت سويت. طيب كيف ترضى الشريك مع الله عز وجل؟ هذا شيء عجب، تجعل مع الله شريكا من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك وليس له من الأمر شيء. سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: بين تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو أول رسول كذب، فقال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا يدعونهم إلى التوحيد فزين لهم الشيطان أعمالهم فكذبوا الرسل وزعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجي من كل مكروه وأن ما دعت إليه الرسل فهو بخلاف ذلك، فلما زين لهم الشيطان أعمالهم صار وليهم في الدنيا فأطاعوا واتبعوا وتولوا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ولهم عذاب أليم في الآخرة حيث تولوا عن ولاية الرحمن ورضوا بولاية الشيطان فاستحقوا لذلك عذاب الهوان. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يعني الله مواعظه وتذكيره، فيستدلون بذلك على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده، إلا له وحده، لأنه المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات، وعلى أنه على كل شيء قدير، وأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات، وأن الذي نشر هذا الإحسان لذو رحمة واسعة وجود عظيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة الآيتين، أي إن لكم في الأنعام التي سخرها الله لمنافعكم لعبرة تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه، حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم فأخرج من بين ذلك لبنا خالصا من الكدر سائغا للشاربين للذة، ولأنه يسقي ويغذي، فهل هذه إلا قدرة إلهية لا أمور طبيعية؟ فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشرب من الماء العذب الملح لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ وجعل تعالى للعباد من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريا ونضجا وحاضرا ومدخرا وطعاما وشرابا يتخذ من عصيرها ونبيذها ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك. ثم إن الله نسخ حل المسكرات وأعاض عنها بالطيبات ومن الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة. ولهذا قال من قال إن المراد بالسكر هنا الطعام والشراب اللذيذ، وهو أولى من القول الأول: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. عن الله كمال قدره، حيث أخرج من أشجان شبيهة بالحطب فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة، وعلى شمول رحمته حيث عم بها عباده ويسر لهم، وأنه الإله المعبود وحده حيث إنه المنفرد بذلك. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا الآيتين، أي في خلق هذه النحلة الصغيرة التي هداها الله وهذه الهداية العجيبة، ويسر لها المراعي ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لها. ثم يخرج من بطون هذا العسل الذين مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها فيه شفاء للناس من أمراض عديدة، فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده، وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه. والله خلقكم ثم يتوفاكم الآية، يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد ونقلهم في خليقة طورا بعد طور، ثم بعد أن يستكملوا أجالهم ويتوفاهم، ومنهم من يعمره حتى يرد إلى أرض العمر أي أخسه، الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوة الظاهرة والباطنة، حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضعفه حتى إنه ينسى ما كان يعلمه، يصير عقله كعقل الطفل. ولهذا قال: لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، أي قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء، ومن ذلك ما ينقل به الآدمي من أطوال الخلقة خلقا بعد خلق، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الآية، وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به. يقول تعالى: كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزقون، إلا أنه تعالى فضل بعضكم على بعض في الرزق، فجعل منكم أحرارا لهم مال وثروة، ومنهم من قالهم لا يملكون شيئا من الدنيا. فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، ويرون هذا من الأمور الممتنة. فكذلك من أشركتم بها مع الله فإنها عبيد ليس لها من الملك مثقال ذرة فكيف تجعلنا شركاء لله تعالى هل هذا إلا من أعظم الظلم والجحود ليعمي ولهذا قال أفبنعمة الله يجحدون فلو أقروا بنعمة نسبوا إلى من أولاها لما أشركوا به أحدا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا الآية يخبر تعالى منته العظيمة على عباده حيث جعل لهم أزواجا يسكنوا إليها وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقر به أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون به من وجوه كثيرة ورزقهم من الطيبات من المأكل والمشارب والنعم الضارية التي لا يقدر العباد أن يحصوها أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون أي يؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئا مذكورا ثم أوجدهم الله وليس له من وجوده سوى العدم فلا تخلق ولا ترزق ولا تدبر من الأمور شيئا وهذا عام لكل ما عبد من دون الله فإنها باطلة فكيف يتخذها المشركون من دون الله وبنعمة الله هم يكفرون يجحدونها ويستعينون بها على معاصي الله والكفر به هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه السفة ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون الآيات يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوا شركاء لله والحال أنهم لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض فلا ينزلون مطرا ولا رزقا ولا ينبتون من نبات الأرض شيئا ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا يستطيعون لو أرادوا فإن غير المالك للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل به وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون فهذه صفة آلهتهم كيف جعلوها مع الله يشبهوها بمالك الأرض والسماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلها ولهذا قال فلا تضربوا لله الأمثال المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فعلينا ألا نقول عليه بلا علم وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال فلهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه أحدهما عبد مملوك أي رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئا والثاني حر غني قد رزقه الله منه رزقا حسنا من جميع أصناف المال وهو كريم محب للإحسان فهو ينفق منه سرا وجارا يستوي هذا وذاك لا يستويان مع أنهما مخلوقان غير محال سواهما فإذا كان لا يستويان فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة بل هو فقير من جميع الوجوه من رب الخالق المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد أنواعه فقال الحمد لله فكأنه قيل إذا كان الأمر كذلك فلما سوى المشركون آلهة بالله قال بل أكثرهم لا يعلمون بل هو علموا حقيقة العلم ولم يتجرؤوا على الشرك العظيم والمثل الثاني مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يقدر على شيء لا قليل ولا كثير وهو كل على مولاه يخدم مولاه ولا يستطيع هو أن يخدم نفسه فهو ناقص من كل وجه فهل يستوي هذا ومن كان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة فكما أنهما لا يستويان فلا يستوي من عبد من دون الله ولا يقدر على شيء من المصالح فلولا قيام الله بها لم يستطع شيئا منها فلا يكون كفوا ولا ندا لمن لا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا ما يحمد ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر يوم هو أقرب إن الله على كل شيء قدير أي هو تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض فلا يعلم الخفايا والبواطن ولا سرى إلا هو من ذلك علم الساعة ولا يدري أحد متى تأتي إلا الله فإذا جاءت وتجلت لم تكن إلا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك فيقوم الناس من قبور إلى يوم إلى يوم بعثهم ونشورهم وتفوت الفرص لمن يريد الإمهال إن الله على كل شيء قدير فلا يستغرب على قدرته الشاملة إحياء للموتى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الآية أي هو المنفرد بهذه النعم حيث أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تقدرون على شيء ثم إنه جعل لكم السماء والأبصار والأفئدة خص هذه الأعضاء الثلاث لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح لكل علم فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياها وجعل ينميها فيها شيئا فشيئا إلى أن يصل كل واحد إلى الحالة اللائقة وذلك لأجل أن يشكر الله باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوانح في طاعة الله فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه وقابل النعمة بأقبح المعاملة ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكن إلا الله الآية أي أنهم المنتفعون بآيات الله المتفكرون فيما جعلت آية عليه وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لهو وغفلة وجه الآية فيها أن الله تعالى خلقها بخلق بخلقة تصلح للطيران، ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف المودع فيها من قوة الحركة ما قدرت به على ذلك، وذلك دليل على حكمته وعلمه الواسع وعنايته ربانية بجميع مخلوقاته وكمال اقتداره تبارك رب العالمين. والله جعلكم من بيوتكم سكنا، الآية، يذكر تعالى عباده نعمه ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بها، فقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا في الدنيا والقصر ونحوها تكنكم من الحر والبرد وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم وتتخذون فيها البيوت والغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم فيها حفظ لأموالكم وحرامكم وغير ذلك من الفوائد المشاهدة. وجعل لكم من جلود الأنعام إما من الجلد نفسه أو مما نبت عليه من صفن وشعر وبنين بيوتا تستخفونها أي خفيفة الحمل تكون لكم في السفر والمنازل التي لا قصد لكم في استيطانها، وتقيكم من الحر والبرد والمطر وتقي متاعكم من المطر، وجعل لكم من أصوافها إلى الأنعام وأوبانها شعرها أثاثا. وهذا شامل لكل ما يتخذ منها من الآنية والأوعية والفرش والألبسة والأجلة وغير ذلك ومتاعا إلى حين تتمتعون بذلك في هذه الدنيا وتنتفعون بها، فهذا مما سخر الله العباد لصنعته وعمله. والله جعل لكم مما خلق أي من مخلوقاته التي لا صنعت لكم فيها ظلالا، وذلك كأظلة الأشجار والجبال والأكام ونحوها، وجعل لكم من الجبال أكنانا أي مغارات تكنكم من الحر والبرد والأمطار والأعداء، وجعل لكم سرابيل أي ألبس وثيابا تقيكم الحر. ولم يذكر الله البرد لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتها، وقالة البرد من أصول النعم فإنه من الضرورة، وقد ذكره في أولها في قوله لكم فيها دفء ومنافع. وتقيكم بأسكم أي وثيابكم تقيكم وقت البأس والحر والساح، وذلك الدروع والزرود ونحوها، كذلك يتم نعمته عليكم حيث أسبغ عليكم من نعم ما لا يدخل تحت الحصر، لعلكم إذا ذكرتم نعمة الله رأيتمها غامرة لكم من كل أوجه تسلمون لعظمته وتنقادون لأمره وتصرفون في طاعة مونيها ومسليها. فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى. ولكن أبى الظالمون إلا تمردا وعنادا، ولهذا قال الله عنهم فإن تولوا عن الله وعن طاعته بعدما ذكروا بنعمه وآياته فإنما عليك البلاغ المبين، وليس عليك من هداية ومن توفيق شيء، بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير، فإذا أديت ما عليك ما حسابهم على الله، فإنهم يرون الإحسان ويعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونها ويجحدونها وأكثرهم الكافرون. لا خير فيهم وما ينفعهم توالي الآيات لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم، وسيرون جزاء الله لكل جبان عنيد كفور للنعم متمرد على الله وعلى رسله.
أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ يوسف، إن شاء الله ندخل في سورة الإسراء.
قال رحمه الله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يخبر تعالى عن حال هؤلاء الذين كفروا في يوم القيامة وأنه لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم العقاب، وأن شركاءهم لا تتبرأ منهم ويقرون على أنفسهم الكفر والافتراء على الله. فقال ويوم نبعث من كل أمة شهيدا يشهد عليها بأعمالهم وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى، وذلك الشهيد الذي بعثه الله أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم. ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار لأن اعتذارهم بعدما علموا يقين بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئا، وإن طلبوا أيضا رجوع على الدنيا ليستدركوا لم يجابوا ولم يعتبوا، بل يبادرهم العذاب الشديد الذي لا يخفف عنهم من غير إنظار ولا إمهام من حين يرونه، لأنهم لا حسنات لهم وإنما تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها ويقررون بها ويفتضحون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يوم القيامة وعلموا بطلانها ولم يمكنهم الإنكار قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك ليس عندها نفع ولا شفع، فنوهوا بأنفسهم ببطلانها وكفروا بها وبدت البغضاء والعداوة بينهم وبينها، فألقوا إليهم القول أي ردت عليهم شركاءهم عليهم قولهم، فقالت لهم إنكم لكاذبون حيث جعلتمونا شركاء لله وعبدتمونا معهم، فلم نأمركم بذلك ولا زعمنا أن فينا استحقاقا للألوهية فاللوم عليكم.
لهذا يقول العلماء لا يوجد أحد يقول للناس اعبدوني، ما يوجد شريك من الصالحين، فعيسى لم يثبت عنه حتى نص محرف ما ثبت عنه أنه قال اعبدوني، ولا عزير ولا أحد من الأنبياء ولا من الصالحين، إنما يثبت العبادة وادعاؤها من مثل فرعون وأمثاله. نعم.
فحينئذ استسلموا لله وخضعوا لحكمه وعلموا أنه مستحق العذاب وضل عنهم ما كانوا يفترون فدخلوا النار وقد امتلأت قلوبهم من مقت أنفسهم ومن حمد ربهم وأنه لم يعاقبهم إلا بما كسبوا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون حيث كفروا بأنفسهم وكذبوا آيات الله وحاربوا رسله وصدوا عن الناس عن سبيل الله وصاروا دعاة إلى الضلال واستحقوا مضاعفة العذاب كما ضاعف جرمهم وكما أفسدوا في أرض الله. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا لا يه ولما ذكر فيما تقدم أنه يبعث في كل أمة شهيدا ذكر ذلك أيضا هنا وخص منهم هذا الرسول الكريم فقال ودينا بك شهيدا على هؤلاء على أمتك تشهد عليهم بخير والشر. وهذا من كمال عدل الله تعالى أن كل رسول يشهد على أمته لأنه أعظم اطلاع من غيره على عمل أمته وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون. وهذا كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وقوله ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد فهو مبين فيها أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعنى جلية حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وعيادتها في كل ساعة ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر وبحسب ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذه بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصر. فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما نالوا به من علم نافع وعمل صالح والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة كصلاح القلب وبره وطمأنينته وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاها والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلمها فيها من نعيم مقيم إلا الرب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده. فالعدل في ذلك أداء حقوق كاملة موفورة بأن يمدي العبد ما أوجب الله عليه من حقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده ويعامل الخلق بالعدل التام فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى ولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملة أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائل المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحب وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع حتى يدخل فيه الإحسان للحيوان البهي المأكول وغيره. وخص الله لتأكد القربى وإن كان داخلا في العموم لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك. ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم لكن كل من كان أقرب كان أحق بالبر. وقوله وإنهى عن الفحشاء وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقان الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل فيها. فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي قربى فهي مما أمر الله به. وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه. وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه. وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد عليه إليها سائر الأحوال. فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال يعظكم به أي بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم لعلكم تذكرون ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه. فإنكم إذا تذكرتم وعقلتموه وعملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه، فقال وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان الآيات. وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان وفاء بها برا، ويشمل أيضا ما تعاقد عليه وغيره كالعهود بين المتعاقدين وكالوعد الذي يعد العبد لغيره ويؤكده على نفسه، فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع المقدرة. ولهذا نهى الله عن نقضها فقال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها بعقدها على اسم الله تعالى، وقد جعلتم الله عليكم أي أيها المتعاقدون كفيلا، فلا يحل لكم أن لا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلا، فيكون ذلك ترك تعظيم الله واستهانة به، وقد رضي الآخر منكم باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا، فكما ائتمنك وأحسن ظنه فيك فالتفي له بما قلت وأكدته إن الله يعلم ما تفعلون، فيجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده، ولا تكون في نقدكم العود بأسوأ الأمثال وقوعها وذلها على سفه متعاطيها، وذلك التي تغزل غزلا قويا فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته أنكاثا فتعبت على الغزل ثم على النقض، ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي. فكذلك من نقض ما عاهد عليه فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة، وقوله تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي لا تنبغي هذه الحالة منكم، تعقدون الأيمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص، فإذا كان العاقد لها ضعيف غير قادر على الآخر أتمها لا لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه، وإن كان قويا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها غير مبال بعد الله ويمينه، كل ذلك دوران مع هوية النفوس وتقديما لها على مراد الله منكم وعلى المراد الإنسانية والأخلاق المرضية، لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من الأخرى. وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به، حيث قيض من أسباب المحن الذي يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر الشقي، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كلا بعمله ويخزي الغادر. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء الله لجمع الناس على الهدى وجعلهم أمة واحدة، ولكنه تعالى منفرد بهداية الإضلال، وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته، يعطي الهداية من يستحقها فضلا ويمنعها من لا يستحقها عدلا، ولا تسألن عما كنتم تعملون من خير وشر، فيجازيكم عليها تم الجزاء وعدله. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي ولا تتخذوا أيمانكم وعهودكم ومواثيقكم تبعا لأهوائكم، متى شئتم وفيتم بها وما تشئتم قطموها، فإنكم إذا فعلتم ذلك أن تزلوا أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم، وتذوقوا السوء أي العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم بما صددتم عن سبيل الله، حيث ضللتم وضللتم غيركم، ولكم عذاب عظيم مضاعف.
يعني من أسباب عياذا بالله الانتكاسة كثرة الأيمان، لأن الله قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، دل أن من اتخذ يمينه دخلا فإن قدمه لا يثبت، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يحذر تعالى عباده من نقل العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها، فقال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا تنالونه بالنقد وعدم الوفاء، إنما عند الله من الثواب العهد والأجر من آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه الله هو خير لكم من حطام الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون، فآثر ما يبقى على ما يفنى، فإن الذي عندكم ولو كثر جدا لابد أن ينفد ويفنى، وما عند الله باق ببقائه لا يفنى ولا يزول، فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس. وهذا كقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار. وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، خصوصا الزهد المتعين، وهو الزهد فيما يكون ضرر على العبد ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حق الله، فإن هذا الزهد واجب. ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة، فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إنسان أعلى الأمرين، وليس الزهد الممدوح هو الانقطاع العبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر ونحوها، بل لا يكون العبد زاهدا زهدا صحيحا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة الباطنة ومن الدعوة إلى الله ولدينه بالقول والفعل. فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدنيا في الدين والدنيا، والرغبة والسعي في كل ما ينفع. ونجزين الذين صبروا على طاعة الله وعن معصيته وفاطمهم أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضي لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الوجهات المستعملة. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاتي لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. ولنجزينهم في آخرة دوام بأحسن ما كانوا يعملون، من أصناف اللذاث مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الآيات أي فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وجل وفيه صلاح القلوب والعلوم كثيرة، فإن الشيطان أحرص ما يكون العبد عند شرعه في الأول فضلت، فيسعى في صرفه عن مقاصدها ومعنيها، فالطريق إلى السلامة من شره الجاء إلى الله والاستعاذة به من شره. فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متدبرا لمعناها، معتمدا بقلبه على الله في صرفه عنه، مجتهدا في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة، مجتهدا على السبب الأقوى في دفعه والتحلي بحلية الإيمان والتوكل. فإن الشيطان ليس له سلطان أي تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم وحده لا شريك له يتوكلون، فيدفع الله عن المؤمن المتوكل عليه شر الشيطان ولا يبقى له عليهم سبيل. انما سلطانه اي تسلطه على الذين يتولونه ويجعلونه لهم وليا، وذلك بتخيلهم على ولايه الله ودخولهم بطاعه الشيطان، بتخليهم عن ولايه الله ودخولهم بطاعه الشيطان وانضمامهم لحزبه، فهم الذين جعلوا له ولايه على انفسهم، فازهم الى المعاصي ازا وقادهم الى النار قودا. واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر ايه. يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرونه حجة لهم، وهو أن الله تعالى هو الحاكم الحكيم الذي يشرع الأحكام ويبدل حكما مكان آخر لحكمته ورحمته، فإذا رأوه كذلك قدحوا في الرسول وما جاء به قالوا إنما أنت مفتر. قال الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، فهم جهال لا علم لهم بربهم ولا بشرعه، ومعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به، فإن القدح بشيء فرع عن العلم به وما يشتمل عليه ما يجب المدح والقدح. ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك فقال: قل نزله روح القدس وهو جبريل رسول مقدس منزه عن كل عيب وخيانة وآفة بالحق، أي نزوله بالحق، وهو مستمع على الحق في أخباره ونواهيه، فلا سبيل لأحد يقدح فيه قدحا صحيحا، لأنه إذا علم أنه الحق علم أن ما عرضه ونقله بعضهم ليثبت الذين آمنوا عند نزول آياته وتواردها عليهم وقتا بعد وقت، فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئا فشيئا حتى يكون إيمانهم أثبت من أجبان الرواسي. وأيضا فإنهم يعلمون أنه الحق، وإذا شرع حكما من الأحكام ثم نسخه علموا أنه أبدله ما هو مثله أو خير منه لهم، وأن نسخه المناسب للحكمة الربانية والمناسبة العقلية، وهدى وبشرى للمسلمين أن يهديهم إلى حق لا شيء ويبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال، ويبشرهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأيضا فإنه كلما نزل شيئا فشيئا كان أعظم هداية وإشارة لهم من لو أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه، بل ينزل الله حكما وتارة أكثر، فإذا فهموه وعقلوا وعرفوا المراد منه وترووا منه أنزل نظيره هكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلغا عظيما، وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأولين والآخرين، وكان أعلى أولى لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه ويستطيعوا بنوره في ظلمات الغي والجهالات، ويجعلونه إمامهم في جميع الحالات، فبذلك تستقيم أموره الدينية والدنيوية. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر الآيات، يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذبين رسولي أنهم يقولون إنما يعلمه هذا الكتاب الذي جاء به بشر، وذلك بشر الذي يشير إليه أعجمي اللسان، وهذا القرآن لسان عربي مبين. هل هذا القول ممكن أو له حظ من الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذب ولا يفكر فيما يؤول إليه كذبه، فيكون في قلبه من التناقض والفساد ما يجب رده بمجرد تصوره. إن الذي لا يؤمن بآيات الله الدالة دلالة صريحة على الحق المبين فيردونها ويقولونها لا يهديهم الله حيث جاءهم الهدى فردوه، فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم ولهم في الآخرة عذاب. أي إنما يفتر الكذب، أي إنما يصدر افتراء الكذب من الذي لا يؤمن بآيات الله كالمعاندي رسوله من بعد ما جاءتهم البينات، وأولئك هم كاذبون، أي الكذبون حصل فيهم، وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بآيات الله الخاضع لربه، فمحال أن يكذب على الله ويتقوى عليه ما لم يقل، فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم، فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم، فله تعالى الحمد. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآيات يخبر تعالى عن شناعة حال من كفر به من بعد إيمانه فعمي بعدما أبصر ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى وشرح صدره بالكفر راضيا به مطمئنا أن لهم الغضب الشديد من رب الرحيم الذي إذا غضب لم يقم لغضبه شيء وغضب عليهم كل شيء ولهم عذاب عظيم أي في غاية الشدة مع أنه دائم أبدا وذلك أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة حيث ارتدوا على أدبارهم طمعا في شيء من حطام الدنيا ورغبة فيه وزهدا في خير الآخرة فلما اختاروا الكفر عن الإيمان منعهم الله هداية فلم يهديهم إلى الكفر وصفهم فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خير وعلى سمعهم ولا أبصارهم فلا ينفذ منها ما ينفعهم ويسلم قلوبهم فشملتهم الغفلة وأحاط بهم الخذلان وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء وذلك أنها أتتهم فردوها وعرضت عليهم فلم يقبلوها لا درم أنهم في الآخرة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم في أموالهم وأولادهم وأهليهم يوم القيامة وفاتهم النعيم المقيم وحصلوا على العذاب الأليم وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه وقلبه مطمئن لما يراغبون فيه فإنه لا حرج عليه ولا إثم ويجوز له النطق من كلمة الكفر عند الإكراه عليها ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم شيء لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها فغيرها من باب أولى وأحرى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الآيتين أي ثم إن ربك الذي ربى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله وخلى دياره وأمواله طالبا لمرضات الله وفتن على دينه يرجع إلى الكفر فثبت على الإيمان وتخلص ما معه من اليقين ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل الغائب وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة حين تأتي كل نفس تجادل عن نفسها كل يقول نفسي نفسي لا يهمه سوى نفسه ففي ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير وتوفى كل نفس ما عملت من خير وشر وهم لا يظلمون فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ثم قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة الآيتين وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد وتحترمها الجاهلية الجهلاء حتى إن أحدهم يجد قاتل به وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية فحصل لها من الأمن التام ما لا يحصل لسواها وكذلك رزق الواسع كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل لما كان فجاءه رسول منهم يعرفون أماته وصدقه ويدعوهم إلى أكبر الأمور وينهاهم عن أمور السيئات فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم فأذاقهم ضد ما كانوا فيه وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد والخوف الذي هو ضد الأمن وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم وظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون الآيات يأمر عباده بأكل ما رزقهم الله من الحماة والحبوب والثمار وغيرها حلالا طيبا أي حالة كونها متصفة بهذين الوصفين حالة كونها متصفة بهذين الوصفين بحيث لا تكون مما حرم الله أثرا من غصب ونحوه فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير إسراف ولا تعد واشكروا نعمة الله بالاعتراف بها بالقلب والثناء على الله بها وصرفها بطاعة الله إن كنتم إياه تعبدون أي إن كنتم مخلصين له العبادة فلا تشكروا إلا إياه ولا تنسوا المنعم إنما حرم عليكم أشياء مضرة تنزيها لكم وذلك الميت ويدخل في ذلك كل ما كان موته على غير ذكاة مشروعة ويستثنى منه ميتة الجراد والسمك والدم المسفوح وأما ما يبقى في العروق واللحم فلا يضر ولحم الخنزير لقذرته وخبزه وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه وما أهل لغير الله به كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها لأنه مقصود به الشرك فمن اضطر إلى شيء من المحرمات من حملته الضرورة وخاف إن لم يأكل الكل أن يهلك، فلا جناح عليه إذا لم يكن باغيا أو عاديا، أي إذا لم يرد أكل محرم وهو غير مضطر ولا متعد الحلال إلى الحرام أو متجاوز لما زاد على قدر ضرورته، فهذا الذي حرمه الله من المباحات. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أي لا تحرموا وتحللوا من تقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا بد أن يظهر الله خزيهم، وإن تمتعوا في الدنيا فإنه متاع قليل ومصيرهم من النار ولهم عذاب أليم. فالله تعالى ما حرم علينا إلى الخبيثات تفضلا منه وصيات عن كل مستقبل. وأما الذين هادوا فحرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة لهم، كما قصه في سورة الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهور أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ثم قال تعالى: ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذا حظ منه لعباده على التوبة ودعوة لهم إلى الإنابة، فأخبر أن من عمل سوءا بجهالة بعاقبة ما تجني عليه ولو كان متعمدا للذنب فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب، فإذا تاب وأصلح بأن ترك الذنب وندم عليه وأصلح ماله فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ويعيده إلى حالته الأولى أو أعلى منها. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الآيات يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخصه به من أفضل الآيات والمناقب الكاملة، قال: إن إبراهيم كان أمة أي إماما جامعا لخصال الخير هاديا مهتديا قانتا لله أي مديما لطاعة ربه مخلصا له الدين حنيفا مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية معرضا عمن سواه ولم يكن من المشركين في قوله وعمله وجميع أحواله، لأنه إمام الموحدين الحنفاء شاكرا لأنعمه أي آتاه الله في الدنيا حسنة ونعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة فقام بشكرها. فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن اجتباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين وهداه إلى صراط مستقيم في علمه وعمله، فعلم بالحق وآثره على غيره، وآتيناه في الدنيا حسنة رزقا واسعا وزوجة حسناء وذرية صالحين وأخلاقا مرضية، وإنه في الآخرة من الصالحين الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله تعالى. ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو أمته، وإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول تعالى: إنما جعل السبت أي قبضا على الذين اختلفوا فيه حين ضلوا عن يوم الجمعة وهم اليهود، فصار اختلافهم سبب لأن يجب عليهم في السبت احترامه وتعظيمه، وإلا فالفضيلة الحقيقية اليوم الجمعة الذي هدى الله هذه الأمة إليه. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيبين لهم المحق من المبطل والمستحق للثواب ممن استحق العذاب. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الآية أي ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح بالحكمة، أي كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده. ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبدءة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم ما يكون قبوله وتم، وبالرفق واللين، فإن انقاد بالحكمة وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسن، وهو الأمر والنهي والمقرون بالترغيب والترهيب، إما بما تجتمع عليه الأوامر والمصالح وتعدادها والنواهي والنظر وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به، وإما بذكر ما أعد الله للطاعين من الثواب العاجل والآجل، وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل. فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابة عقلا وأقلا، ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود، وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام ومشادمة تذهب مقصودها ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق إلى المغالبة ونحوها، وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، علم السبب الذي أداه إلى الضلال، وعلم أعمالهم ترتبت على ضلالته وسيجازيه عليها، وهو أعلم بالمهتدين، علم أنهم يصلحون الهداية فهداهم ثم من عليهم فاجتباهم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الآيات يقول تعالى مبيحا للعدل ونادبا للفضل والإحسان. وإن عاقبتم من أساء إليكم بغير فعل فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم، ولئن صبرتم عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم لهو خير للصابرين. من استيفاء وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة، كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والسعادة بالله على ذلك وعدم اتكال النفس، فقال واصبر وما صبرك إلا بالله هو الذي يعينك عليه ويثبتك، ولا تحزن عليهم إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولا لدعوتك، فإن الحزن لا يجدي عليك شيء، ولا تكن في ضيق أي شدة وحرج مما يمكرون، فإن مكرهم عائد إليهم وأنت من المتقين المحسنين، والله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي وأحسنوا في عبادة الله، بأن عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، والإحسان إلى الخلق يبذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين. تم تفسير سورة النحل، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله. الظاهر ما مداك تدخل. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله الغد بعد صلاة العصر مباشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.